بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نجتمع فيها ونتذاكر فيها شيئا من فوائد كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى، العالم المفسر المعروف. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وعذرا على تأخري وتأخيري لكم إخواني الأفاضل. قبل أن نشرع في درسنا إن شاء الله، أود أن أنبه الجميع أنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون موعد الدرس يوم الأحد ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء، كل أحد وكل اثنين ينتقل الدرس من يوم الأربعاء إلى يوم الاثنين لوجود درس الشيخ عزيز. أسأل الله عز وجل أن يعزه ويحفظه من كل سوء ومن كل شر في يوم الأربعاء، وبعض الإخوة يحضر ذاك المجلس، فقلنا حتى تجتمع الأمور إن شاء الله تعالى. إذن إخواني، مرة أخرى، درسنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد بعد صلاة العشاء ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء اعتبارا من الأسبوع القادم. إخواني الأفاضل، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات. يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن النجاسات، وقد سبق بيان بعضها في المجلس الماضي، ونكمل إن شاء الله تعالى بيان بعض النجاسات في هذا المجلس. المسألة الأولى إخوان الأفاضل، هل السباع نجسة أم لا؟ ما معنى السباع؟ السباع إخوان الأفاضل الدواب المفترسة التي يعني تكون من الجوارح والضواري كالنمر والأسد وغير ذلك. إخوان الأفاضل، هل هذه الدواب نجسة؟ صورة المسألة أخي الفاضل أخي الكريم، هل النمر نجس أم طاهر حال حياته؟ ما نتكلم عن ميتة هذه الدابة، وإنما نتكلم عن حال الحياة. هل هذا يعتبر من النجاسات أم لا يعتبر من النجاسات؟ هل السباع من هذه النجاسات أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، ولكن يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها ليست بنجسة وإنما هي طاهرة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل إخوان الأفاضل الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالدليل عدم الدليل الصريح الذي يدل أن هذه الأشياء نجسة، عدم الدليل الصريح الذي يدل على أن هذه الأشياء نجسة. مرة أخرى، هل السباع الدواب التي تكون من الضواري والوحوش هل هذه نجسة أم طاهرة؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح والعلم عند الله عز وجل أن هذا النوع من الدواب الأصل فيه الطهارة، لأن الدليل عدم الدليل، فلم يأتي دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الدواب نجسة، مع أنها كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالثعالب والذئاب كانت موجودة، ومعلوم بأنها موجودة وبكثرة في البادية، موجودة بكثرة في البادية وفي الصحراء. فإن قال قائل: ألا يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ ما يشكل على هذا الكلام الذي ذكرناه؟ أريد الجواب من خلال قاعدة ذكرناها في المجالس الماضية قبل الانقطاع. اذكر القاعدة ثم اذكر الجواب. تفضل. أحسنت. القاعدة: كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. السم لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لا يجوز له أن يستعمله. بعض أنواع السموم لا شيء من النجاسات فيها، فليس كل محرم نجس. التدخين إخواني الأفاضل أمر محرم، طيب لو واحد مسك مثل هذه الأمور ووضعها في يده، هل وضع نجاسات في يده؟ لا، ما وضع نجاسة في يده. إذن انتبه إلى هذه القاعدة، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. الحرير حرام على الرجال، طيب هل إذا لمست ثوبا من الحرير أعتبر نفسي لمست نجاسة من النجاسات؟ أبدا إخوان الأفاضل، فليس كل محرم نجس، وإنما كل نجس يعتبر من المحرمات، يعتبر من المحرمات. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وكذلك الميتات. الميتة إخوان الأفاضل ما تعرفها؟ كل حيوان أو دابة يموت حتف نفسه من غير زكاة شرعية. كل دابة تموت من غير زكاة شرعية صحيحة، الذكاء بالذال إخوان الأفاضل، من غير زكاة شرعية صحيحة. طيب ليش ما قلنا من غير ذكاء؟ الشيخ كيف؟ أحسنت. نعم، قد تذبح الدابة لكن تكون أيضا ميتة. رجل نحر الشاة وعامد متعمدا لم يقل بسم الله، هذه ميتة، ما يجوز لك أن تتناولها. لاحظتم إخواني الأفاضل؟ إذن كل دابة تموت من غير ذكاة شرعية صحيحة تسمى هذه الدابة ماذا؟ ميتة، تسمى هذه الدابة ميتة. النقطة الأولى والقاعدة الأولى أن الميتة لا يجوز لنا أن نتناول لحمها. الميتة لا يجوز لنا أن نتناول لحمها. ما الدليل؟ من القرآن العظيم: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. رجل يمشي في الطريق وفي الصحراء وجد ناقة ميتة وهو غير محتاج، يجوز له أن يأكل منها؟ ما يجوز. ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. طيب النقطة الثانية: كل ميتة نجسة. الأصل في الميتة أنها نجسة. ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. إذن لابد أن ننتبه لهذا، إذن لابد أن ننتبه لهذا. ونقل ابن رشد صاحب أي كتاب؟ كتاب الفقه طبعا المعروف. تفضل. لا لا، تميم بن عبد البر عفى الله عنك، بداية المجتهد. نقل ابن رشد، طبعا إخواني بداية المجتهد كان يدرس في الجامعة الإسلامية في بعض الكليات من السنة الأولى، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ونحن الواحد منا يعني قد يستثقل متن من ورقتي، رأيتم إخواني؟ فالمنهج عندما يضعه علماء كبار يكون مختلف عن هممنا الضعيفة المتخاذلة، نسأل الله العفو والعافية. نقل ابن رشد عليه رحمة الله تعالى: اتفاق العلماء على نجاسة ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، يعني الحيوان البري الذي ما يعيش في الماء وله دم، إذا مات من غير ذكاء هذا نجس باتفاق العلماء. بعض الصور ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. مرة أخرى: الحيوان البري الذي له دم إذا مات من غير ذكاء نجس باتفاق العلماء، نجس باتفاق العلماء. رجل كان يمشي ووجد مثلا شاة ميتة، بقرة ميتة، ناقة ميتة، هذا كله ماذا؟ نجس باتفاق العلماء. طيب عندنا الآن مسألة أخرى: لو وجدنا ميتة هل يجوز لنا أن ننتفع بجلدها؟ هل يجوز لنا أن ننتفع بجلدها؟ مثلا رجل رأى كبشا لم يذكى ووجد بأن فرو هذا الكبش جميل جدا، هل يجوز أن يأخذ هذا الفرو وينتفع به مع أن هذا الكبش لم يذكى ولم يذبح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فنقول إخوان الأفاضل، جلد الميتة على نوعين، جلد الميتة على نوعين. النوع الأول جلد ميتة كانت تباح للأكل حال الحياة، النوع الأول جلد ميتة تباح للأكل حال الحياة، البقر، الغنم، الإبل إلى غير ذلك إخوان الأفاضل، هذه حال الحياة. يجوز لك أن تقول لحم البقر، نعم، الناقة، نعم، الشاه، نعم، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل. فهذا الجلد لو دبغ أي طهر ونظف وغسل يجوز لك أن تستخدمه وتزول عنه وصف النجاسة. مرة أخرى، جلد الميتة على نوعين، النوع الأول جلد ميتة تباح حال الحياة فيجوز لك أن تستفيد من هذا الجلد وتزول عنه وصف النجاسة إذا دبغته. ما معنى الدباغ؟ التنظيف والتطهير والغسيل. واضح إلى الآن إخوان الأفاضل؟ طيب، ما الدليل على هذا؟ ثبت إخوان الأفاضل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن مولاة خادمة لميمونة رضي الله عنها، ما الصلة بين عبد الله بن عباس وميمونة؟ من يعرف يرفع يده؟ عبد الباقي، ميمونة خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أن مولاة لميمونة خادمة لها أهدي لها شاه، فماتت هذه الشاه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. مرة أخرى، عبد الله بن عباس يقول أن مولاة خادمة لميمونة أهدي لها شاه، ماتت هذه الشاه من دون تذكية وذبح، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم من إهاب هذه الشاه فدبغتموه؟ استفدتم من الجلد بعد أن تنظفوه؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. فالمحرم تناول لحمها، أما الجلد إذا دبغ وطهر ونظف يجوز لك أن تستفيد منه، يجوز لك أن تستفيد منه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب، دليل آخر جاء عن سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، بتسكين السين، مسكها أي جلدها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا، أي حتى جعلناها قربة نضع فيها الماء ونحتفظ في هذا الجلد بالماء. وجد السدان أن هذه الشاة ماتت، أخذوا جلدها دبغوه وزال عن هذا الجلد وصف النجاسة. إخواني، هذه مسألة قد البعض ما ينتبه لها لكنها مهمة جدا إخواني الأفاضل. مثلا أردت أن تذهب إلى السوق وتشتري شيئا للشتاء، فأحضروا لك يعني معطفا فيه فرو أو فيه يعني صوف لشاه، يحتاج تسأل هذه ذكيت ولا ما ذكيت؟ أجيب إخواني، يحتاج؟ نقول لا. إذن لأن هذه الشاه مأكولة اللحم، إذن يجوز لك ماذا؟ أن تشتري مثل هذا الجلد. طيب، مثال ثاني، رجل أهدي له حذاء فيه جلد كبش، يحتاج يسأل مذبوح ولا غير مذبوح؟ أجيب إخواني، ما يحتاج. واحد عنده محفظة فيها صوف، بعض الناس زين سيارته بالصوف، يحتاج يسأل والله هذا مذكى ولا غير مذكى؟ ما يحتاج، بما أنه ماذا؟ قد طهر ونظف يجوز سواء كان مذبوحا أو غير مذبوح، لا حرج لا حرج.
واضح جاسم؟
نعم جيد. طيب هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني جلد ميتة لا تباح حال الحياة. جلد ميتة لا تباح من ناحية الأكل حال الحياة. الشيخ لا ستجوز أكل لحمة؟ ليش؟ جيد أحسنت. كل ذي ناب من السباع ولو أنياب. طيب النمر يجوز؟ ها يجوز أكله؟ طيب وجدنا نمر ميت، هل نلتفع بجلده ولا لا؟ الآن تأتي المسألة. واضح؟ وجدنا أسدا ميتا، ننتفع بجلده أم لا؟ هنا تأتي المسألة. إخوان الأفاضل، هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، لكن الراجح والعلم عند الله عز وجل أن جلد ميتة الحيوان غير مأكول اللحم تطهر بالدباغ. تطهر بالدباغ، يعني لو أتينا بجلد نمر ميت غسلناه ونظفناه تزول عنه وصف النجاسة. تزول عنه وصف النجاسة. ما الدليل على هذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ذكاة الأديم دباغه. ذكاة الأديم أي الجلد، دباغه أي تنظيفه وتطهيره. ذكاة الأديم دباغه أي تنظيفه وتطهيره. لكن تأتي معنا مسألة، ركزوا معي جيدا، لا يجوز للمسلم أن يرتدي أو يلبس شيئا فيه شيء من جلود السباع. ما يجوز هذا، ما يجوز حتى وكان مذبوح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز، أي لا تركبوا على أشياء مصنوعة من الخز وهو الحرير ولا النمار من جلود هذه السباع. وأيضا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. طيب واحد يقول لك الآن إيش يترتب على هذا؟ أنت قبل قليل تقول، هنا الآن يظهر المركز معي، قبل قليل تقول لو دبغنا جلد نمر يطهر، والآن تقول ما يجوز نستخدمه. طيب إيش يترتب على هذا؟ نريد أنظر، فهمتم المسألة ولا؟ تفضل. تعطيني الصورة أوضح؟ يعني نريد أمر يترتب على هذه المسألة بوضوح للجميع. تفضل.
استخدمها في أشياء ثانية غير استخدام الباس.
مثل إيش؟
زينة أو أشياء احتياجات مثلاً. حاجة
مشروبات. غيره. مثال واضح جدا جلي. ما قلنا أخوان الأفاضل لو أتينا بجلد نمر وطهرناه تزول عنه وصف النجاسة، لكن ما يجوز تستخدمه. طب أقول لك إيش الفرق يعني؟ ماذا يترتب على هذا؟ فضل. لمس النجاسة ينقض الوضوء الشيخ؟ قاربته. لو صلى رجل وهو يرتدي حذاء فيه جلد نمر صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لو قلنا بالنجاسة صلاته باطلة. واضح إخوانا الأفاضل؟ مرة أخرى، لو صلى رجل وعنده محفظة من جلد أسد، لو قلنا بالنجاسة صلاته باطلة، ما تصح هذه الصلاة. واضح إخوانا الأفاضل؟ شيخ واضح؟ طيب أريد صورة للمسألة. ما هو الجلد لحيوان لا يجوز لك أن تأكله؟ إذا دبغته يطهر وتستخدم عاد. أحسنت. الثعبان. المحافظ الآن تصنع بعضها من جلود الثعابين، فإذا دبغ هذا الجلد لا حرج إن شاء الله تعالى من استخدامه. وإن كان طبعا إخوان الأفاضل القاعدة العامة: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بعضهم يجعل ميدالية السيارة من رأس تمساح، وبعضهم يجعل لك ما أدري إيش ويجعل لك كذا. والله ما ينبغي للمسلم أن ينشغل مثل هذه السفاسف. تدخل بعض المجالس محنط لك أسد ولا محنط لك ممر ولا ما أدري إيش، هذا موجود إخوان. والله ما ينبغي مثل هذا، هذه من السفاسف إخوان الأفاضل التي ينبغي أن يترفع عنها الإنسان، وللأسف يدفع فيها المبالغ الضخمة جدا. فنقول ينبغي على المسلم أن يبتعد عن مثل هذا. إذن صورة المسألة واضحة؟ واضحة إخواننا الأفاضل؟ طيب، عندنا الآن مسألة يذكرها أهل العلم فيها نفع وفيها فائدة. عندنا شاة غنم اعتدى عليها ذئب فقطع رجلها، هذه الرجل طاهرة أم نجسة؟ نجسة. طيب، ما في إشكال. جاسم، ذهبت إلى البحر وصدت نصف سمكة، طاهرة أم نجسة؟ إيش الفرق؟ بس عطني الفرق، القاعدة الضابط. لا، غير هذا، غير هذا. طيب، ما في إشكال، واحد بترت يده، نجسة ولا طاهرة؟ اليد. صح، عطني القاعدة، عطني الضابط في الباب. ها؟ لا، بريد قاعدة. ما قطع من حي فهو كميتته. لاحظ هذا جيدا، ما قطع من حي فهو كميتته. لو واحد نسأل الله العفو والعافية بترت يده، الإنسان لو مات نجس ولا طاهر؟ ها؟ طاهر. إذن يده طاهرة ولا نجاسة فيها. عثرنا على نصف سمك، السمك لو مات طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذن يكون نصف السمك ماذا؟ طاهر. عثرنا على نصف شاة أو ساق شاة، نجسة أم طاهرة؟ نجسة. لماذا؟ لأن الشاة لو ماتت من دون تذكية تعتبر ماذا؟ نجسة. إذن ما قطع من حي فهو كميتته. ما الدليل على هذا؟ ثبت إخوان الأفاضل من عند الترمذي، ما قطع من بهيمة فهو كميتته، والحديث صحيح. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. طيب، مثال ثاني، رجل كان في رحلة صيد فأطلق كلبه كي يصيد غزالة، فصاد هذا الكلب غزالة لكن تمكن من قطع جزء من لحمه وفر هذا الغزال، ما حكم هذا اللحم؟ نجس ولا يجوز لك أن تأكله إلا الطريدة. ما معنى الطريدة؟ أن يقطع الإنسان جزء من الدابة التي تفر وتصاد ثم تموت هذه الدابة. واضح إخواننا الأفاضل؟ يعني رجل أراد أن يصيد غزالة فضرب هذه الغزالة نفترض بالسيف مثلا فقطع رجلها ثم صاد الغزالة وذبحها، يجوز لك أن تأكل مثل هذا اللحم، لأن الصحابة كانوا يفعلون مثل هذا، وهذا أمر تعم به البلوى. أما إذا هربت هذه الطريدة فماذا؟ لا يجوز لك أن تتناول لحمها. وعلمهم هذه مسائل قد تكون تفصيلية، لو لم تفهمها فلا شيء ولا تثريب عليك إن شاء الله تعالى. طيب، نكمل أم تعب القوم الشيخ؟ نكمل، أكيد نكمل شيخ. طيب، ها، نطول، جيد إن شاء الله. قال إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد بن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة. يتكلم المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن عدة مسائل.
المسألة الأولى ميتة الآدم، لو مات رجل يذكى الإنسان؟ ها يذكى؟ لا. لو مات رجل، ماتت امرأة، هل يعتبر نجس أم طاهر؟ طاهر، حتى لو كان كافرا، لو كان كافر ها ما يكون طاهر الكافر. طيب ايش كيف ندفنه؟ طاهر اكيد. وين الدليل؟ ها المؤمن غير المؤمن ينجس، وانما المشركون نجس مثلا. وهذا قول اخوان لبعض اهل العلم ترى، هذا قول ترى، لكن على الراجح والله تعالى أعلم أن الآدمي إذا مات فهو طاهر، مسلما كان أو كافرا، مسلما كان أو كافرا. وهذا تأتينا إن شاء الله. جزاك الله أحسنت. الآدمي إذا مات مسلما كان أو كافرا فإنه يعتبر طاهرا. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. ممكن أخ محمد كتاب قليلا أتأكد من هذا الحديث. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. إذن إخوان الأفاضل سواء كان حيا أو ميتا فإن المؤمن لا ينجس. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تحكموا عليهم بالنجاسة، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. أخرجه البخاري معلقا. لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. طيب هذا المؤمن غير المؤمن؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأخذوا كفار قريش يوم بدر ويرمونهم في القليب أي في البئر، لو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يغسلوا أيديهم، ولأمرهم بالتحرز من هذه النجاسات. في رواية لأبي داود قال فأخذوا بأرجلهم فسحبوا ورموا في هذا القريب، نسأل الله العفو والعافية. إذن حتى الكافر إخوان الأفاضل لو مات لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر نجسا. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إن أباك الشيخ الضال قد مات فاذهب فواري، ولم يقل له عم أبوك أصبح نجسا. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ لم يقل له هذا. طيب قلنا أخوان الأفاضل بأن الحيوان البري الذي له دم إذا مات من غير ذكاء يعتبر نجسا. طيب الحيوان البري الذي ليس له دم إذا مات من غير ذكاء، مات هكذا وجدناه ميتا، هل يعتبر نجسا أم لا؟ الحشرات أخوان ما لها دم، الغالب فيها ما لها دم، يسيل ويتدفق هذا الدم. إذا وجدناها وقعت في بركة، هل هذه البركة تعتبر نجسة إذا وقعت فيها حشرات كثيرة؟ هذه هي صورة المسألة. واضح أخوان الأفاضل؟ الحشرات إذا وجدت حشرة لمستها وكانت ميتة، هل تعتبر هذه الحشرة نجسة؟ نجست يدك أم لم تنجس؟ هذه المسألة إخوان الأفاضل اختلف فيها أهل العلم، والراجح والعلم عند الله أنها طاهرة. والدليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا متدفقا. أما هنا ما في دم يتدفق، وإن ما في دم أصلا إخوان الأفاضل، ما في دم أصلا. إذن هذا لا حرج فيه. دليل ثاني من يعرف؟ أحسنت. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرح. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذباب نجس إذا لابد تبتعد عنه. إذا لا حرج لا حرج. إخوان الأفاضل لاحظ أن المؤلف قال ما لا نفس له سائلة. ما معنى نفس؟ أي دم. ما معنى نفس؟ أي دم. دم النفاس. لاحظتم إخواني؟ إذا النفس ما معناه؟ الدم. النفس معناه الدم، خروج هذا الدم. تكلم المؤلف عن ميتة السمك والجراد، وأورد المؤلف عليه رحمة الله تعالى الدليل، وأما الميتتان فالحوت والجراد. وجدت سمكة ميتة يجوز لك أن تتناولها، يجوز لك أن تتناولها. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. تأتي الآن عندنا عدة مسائل: هل من الآدمي طاهر أم نجس؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح والعلم عند الله أن المني طاهر وليس بنجس، أنه طاهر وليس بنجس. ما الدليل؟ الأصل أن الأشياء كلها طاهرة. الأصل أن الأشياء كلها طاهرة. الوجه الثاني: هذه المسألة تعم بها البلوى، يسكت عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يبينها للناس، إذن هذا يؤكد أن هذا الأمر طاهر وليس بنجس. ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في المني يصيب الثوب، أمطه عنك، إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. أمطه عنك، إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. لمن يقول ابن عباس هذا؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني ويغسله. قد يقول قائل: هذا ما يبين أنه نجس. ليس كل ما يغسل نجس. لو أصاب ثوبنا بصاق أو مخاط نغسله ولا نبقيه؟ نغسله إخوانا الأفاضل. بل هل هذا يبين أن المخاط أو البصاق نجس؟ أجيبه: لا، ما يبين هذا. هنا إخواني من المسائل ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي عليه رحمة الله تعالى، قال: مرة استهزأ بي أحدهم وقال: انظروا إلى الشيخ يقول بأن أبوال الإبل طاهرة، هل لا شرب منها؟ فقال: قلت له: عندكم في المذهب المخاط طاهر أم نجس؟ قال: طاهر. قال: هل لا تناولته؟ فألجم. نعم، فألجم مباشرة. طيب، إذن إخواني ذكرنا مثل هذا، ذكرنا إذن إخواني الأفاضل غسل الشيء لا يدل على أنه نجس، قد يكون ماذا؟ استقذاره، بغير ذلك يغسله الإنسان. إذا لو أصاب هذا الأمر الثوب فتغسله من باب إذهاب القدر، ولكن لو صليت لا شيء عليك ولا تثريب عليك إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا مسألة أخرى: بول الصبي الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام نجس أم طاهر؟ ها، خطأ، نجس. نجس إخوان الأفاضل، انتبهوا لهذا. بول الصبي الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام نجس. لو قلنا طاهر ما يحتاج تغسل، ما يحتاج تصب عليه الماء، واضح هذا؟ إذن هو نجس، لكن نجاسته مخففة وليست كنجاسة بول الكبير. مرة أخرى: الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام بوله نجس وليس بطاهر، ولكن نجاسته ليست مغلظة وإنما هي مخففة. قالت عائشة رضي الله عنها: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. فأتبعه إياه ولم يغسل، أي صبه صبا عليه، واضح هذا؟ أما الغسل الفرق والدلك ابتعد عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما صب الماء عليه صبا، رش عليه الماء فقط. وفي حديث أم قيس بنت محصن. من هذه الصحابية؟ أخت من؟ عكاشة. وهذا المسجد على اسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، رش عليه ولم يغسله غسلا عظيما. طيب لما فرقنا بين الذكر الرضيع والأنثى الرضيعة؟ لأن الشرع فرق بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده المؤلف يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طيب لما قيدناه بالذي لم يأكل الطعام؟ ورد في حديث أم قيس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ يعني جل طعام على ماذا؟ على الرضاعة وليس على هذه الأطعمة، على الرضاعة وليس على هذه الأطعمة. طيب المسألة الأخيرة أخوان الأفاضل، إذا وقعت على الثوب نجاسة غسلناه بذلنا ما بوسعنا ولكن بقي أثرها، خاصة الدم أخوان الأفاضل، يقع على الثوب تغسل غسل عظيم فيبقى هذا الأثر، لون النجاسة موجود، لا حرج ولا شيء عليك. أورد المؤلف عليه رحمة الله تعالى الدليل، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، بشرط طبعا أن نبذل الوسع والطاقة. يعني يأتيك واحد وتقع على ثوبه نجاسة ما يغسل غسل جيد يقول ما ذهب الأثر، ما يجوز مثل هذا، لابد يغسل الثوب، بقي الأثر بعد ذلك لا شيء عليك ولا تثريب عليك إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للخير وللبر والتقوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. على شرطنا في الأسئلة أخواني، سؤال يتعلق بالدرس سل، يتعلق بخارج الدرس اكتبه، بعد الدرس لا يوجد أي سؤال في الداخل الدرس أو في خارج الدرس. تفضل. هذا كنت معنا في الدرس الماضي تكلمنا عن المسألة، هي أوردناها، فإذا أوردناها يحتاج تذكرة هنا. تفضل. لا شوف بارك الله فيك، ما قطع من بهيمة فهو كميتته من ناحية النجاسة والطهارة، واضح هذا؟ أما ترتب الأحكام الأخرى، مثلا رجل نسأل الله العفو والعافية بترت يده، يقول أهل العلم تلف في خرقة وتدفن في مقابر المسلمين، واضح؟ من غير الصلاة ولا تغسيل ولا غيرها، هذا هو التفصيل. هذا لا ما ورد، لكن من أين أخذ أهل العلم هذا؟ أعضاء المسلم محترمة ما ترمى في أي مكان، واضح هذا؟ هنا نعم يقول هذا أخواني الأفاضل، يعني أنا سأذكر السؤال كما ورد وأعلق عليه، هل يصح أن يتزوج الشخص بمرأتين في نفس اليوم؟ أخواني ما ينبغي أن نسأل مثل هذه الأسئلة، خاصة أخواني بعض العوام تجدهم يسأل مثل هذه الأسئلة من باب التندر والسخرية، هات حق الأولى ثم تكلم عن مثل هذا. أما نسأل مثل هذا أخواني أظن والله أعلم أنه ما ينبغي لنا أن نسأل عن مثل هذه المسائل الافتراضية. يتزوج الرجل بعد 10 سنوات يخاف أن يتزوج الثانية. اعتذر الأخ الكريم عن السؤال، لكن على فرض واحد ركب راسه وتزوج الثنتين في ليلة واحدة لا حرج، لا حرج. ورد عن بعض الصحابة الشيخ، ورد عن بعض الصحابة أو التابعين بإسناد صحيح. يسأل إخواني عن مسألة تتعلق بالوضوء، هذا ستأتي معنا. جيد، هذا سؤال وجيه، ما حكم الإسبال في ملابس الرياضة؟ ما يجوز، تبوا إخواني والله بعضنا ستسمح في هذه القضايا، الإسبال في الملابس الرياضة تجده مسبل وطويل، نقول ما يصح مثل هذا. والحمد لله تقصير الثياب أمر سهل، تجعله إما على الكعب أو فوق الكعب، والحمد لله الأمر سهل جدا إن شاء الله تعالى. حتى ثياب النوم ما يجوز أن تكون مسبلا فيها. إخوان الأحاديث الواردة في التحذير من الإسبال أكثر تقريبا 25 حديث. إذن هذا أمر ما يتساهل فيه. طيب أحد عنده شيء آخر؟ لا تسبل فيه، هنا لا تسبل فيه، سهل فوق الكعب، من يراك هنا تفضل. يعني مشكلة المعروف لا يعرف، غالب ظني والله أعلم التي تسمى الآن، هذا غالب ظني، يحتاج الأمر إلى مراجعة المرارة، والله تعالى أعلم. أحد يعرف شيء في هذا؟ ها إيش هو؟ فسر الغريب الغريب الشيخ. عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته. هلا الأديم الجلد، الله يحفظك. ذكاة الأديم يعني البهيمة كيف تحلك إذا ذكيتها ذبحتها، الجلد كيف يحلك إذا دبغته وطهرته ونظفته، هذا معنى الحديث. الخز الحرير والنمار، ولا النمار، جلود النمور والسباع. تفضل.
بارك الله. إيش الذي يستثني مثلا جلد تعبان؟
لأنه غير مأكول اللحم، وليس من ذوات الأنياب التي تفترس. هذا
ضبع من السباع،
من السباع التي يجوز أكلها. هنا تفضل. والله هذه مسألة يعني فيها بعض التفصيلات الدقيقة. يعني الآن هل هذه الحمر الأهلية نجسة أم طاهرة؟ هل حكمنا بطهارتها من باب الضرورة والاضطرار والحاجة، أم هي في الأصل طاهرة وليست بنجسة؟ مسألة أنا يعني ما ذكرتها، تراجع في المطولات. بارك الله فيك، تراجع في المطولات. يعني الجزء المبتور هذا حفظ
ودفن في المقابر المسلمين.
لا جيد. ثم توفى عندنا واحد،
توفى بعد فترة من
يظهر لي، والعلم عند الله ما ننبش مثل هذا الأمر القديم. واضح هذا؟ ما ننبش مثل هذا الأمر القديم. أدري قطعت يده فحفرت فدفنت في حفرة بعد فترة، ما ننبش الأمر القديم. بارك الله فيك، هذا ظني وعلمي، والله تعالى أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.